عين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره مضافا إلى إطلاق رواية عروة البارقي، حيث لم يستفصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن موت الشاة أو ذبحها وإتلافها. كان الكلام وما زال في مناقشة الشيخ الأعظم قدس سره لاعتراض الجواهر على الثمرة الأولى مما ذكره كاشف الغطاء قدس سره، حيث ركز قدس سره في مناقشته على أنه لا دليل لنا على لزوم استمرار قابلية التملك وأهلية التملك إلى زمان صدور الإجازة، بل الشواهد تدل على خلاف ذلك. ثم سرد قدس سره تلك الشواهد إلى أن بلغ الكلام فعلا إلى الشاهد الخامس، وهو الاستشهاد برواية عروة البارقي التي قرأناها في بعض الدروس السابقة، ولا بأس بقراءتها استذكارا. تقدمت في صفحة 351، صفحة 351، عندما قال الشيخ الأعظم وقد اشتهر الاستدلال عليه على المطلب اللي في ذاك المحل بقضية عروة البارقي، حيث دفع إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم دينارا وقال له اشتري لنا به شاة للأضحية، قال لأنه شاة واحدة تشتري بهذا الدينار، فاشترى به شاتين، عروة اشترى بالدينار شاتين، ثم أثناء الطريق ثم باع أحدهما في الطريق بدينار، فصار عنده دينار زائدا شات، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشات والدينار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بارك الله لك في صفقة يمينك. هذه عبارة مضمونها إن لم يكن نصها في الإجازة، أي أن النبي صلى الله عليه وآله أجاز بيع عروة. هذه هي الرواية التي تقدمت سابقا. كيفية الاستشهاد بهذه الرواية على مدعانا في هذا الدرس؟ أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في مقام إجازة بيع ومعاملة عروة ترك الاستفصال، فلم يسأل أن الشاة هل كانت ميتة أم على قيد الحياة، هل الشاة ذبحت وأكل لحمها أم لم تذبح بعد، فترك النبي صلى الله عليه وآله الاستفصال. ترك الاستفصال يفهم منه أنه لا فرق في العين، يفهم منه أنه لا فرق في العين المنقولة، كانت باقية على صفة القابلية والمالية مستمرة إلى زمان صدور الإجازة أم لم تكن باقية على صفة القابلية مما يشهد بوضوح على أن استمرار قابلية العين للتملك وبقائها على المالية مستمرة إلى زمان الإجازة غير خبر أن الاستمرار غير لازم. فهذا شاهد خامس على ما ادعاه قدس سره في مقام مناقشته لاعتراض الجواهر. فالنتيجة بعد هذه الشواهد الخمس فالنتيجة أنه لا دليل لنا على لزوم استمرار قابلية التملك إلى حين الإجازة. وعليه فالموردان المذكوران في كلام كاشف الغطاء، المورد الأول الثمرة الأولى في كلام الكاشف، والمورد الثاني الثمرة الثانية اللي في كلام كاشف الغطاء. ليش صار الآن موردان؟ لأنه صاحب الجواهر اعترض على الثمرة الأولى، والشيخ الآن جاي يناقشه. اعتراض الجواهر على الثمرة الثانية أشار إليه الشيخ في الأمس ضمنا، فصار الموردان. وعليه فالموردان المذكوران في كلام كاشف الغطاء قدس سره مشمولان أيضا لأدلة صحة البيع الفضولي، على خلاف منه ما أفاده في الجواهر. مشمولان أيضا لأدلة صحة بيع الفضولي، ولا إشكال من هذه الناحية. ثم أن صاحب الجواهر اعترض على الثمرة السادسة من ثمرات كاشف الغطاء بعين اعتراضه على الثمرتين الأولى والثانية. وجواب الشيخ الماتن على اعتراض الجواهر على الثمرة السادسة عين جوابه قدس سره على اعتراضه على الثمرتين الأولى عليكم السلام والثانية، فلا حاجة للإعادة. مضافا إلى قلنا هذا الشاهد الخامس، مضافا إلى إطلاق رواية عروة اللي قرأناها واستذكرناها، حيث من حيث كيفية الاستشهاد اللي قررناها أيضا، حيث لم يستفصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن موت الشاة أو ذبحها وإتلافها، ماتت على قيد الحياة، ذبحت لم تذبح، هذا ترك الاستفصال يفهم منه ماذا؟ أنه لا فرق في العين المنقولة، كانت باقية على صفة القابلية والمالية أم لم تكن باقية. فهذا يشهد لمدعاه، لمدعى الشيخ الماتن. نعم، الآن الثمرة الأولى والثانية والسادسة، الأولى والثانية والسادسة كانت مورد اعتراض لصاحب الجواهر، وعدم تمامية اعتراض الجواهر في نظر الشيخ الماتن. إيش بقت الآن؟ الثالثة والرابعة والخامسة. ثم استدرك الشيخ الماتن بقوله نعم، وحاصله أنه نعم، نضم صوتنا إلى صوت صاحب الجواهر فيما يتعلق بالثمرات الثالثة والرابعة والخامسة المذكورة في كلام كاشف الغطاء، وأنها غير تامة، وأن الثمرة بين القولين لا تظهر في هذه الموارد الثلاثة، أي الثالث والرابع والخامس. فما أفاده صاحب الجواهر من الاعتراض في محله، باعتبار أن المعاملة في هذه الموارد الثلاثة أساسا لا تنعقد، وإنما تقع باطلة بلا فرق في ذلك بين القول بالكشف والقول بالنقل. قال رحمه الله: نعم، ما ذكره أخيرا، يعني كاشف الغطاء، نعم ما ذكره أخيرا كاشف الغطاء من تجدد القابلية بعد العقد حال الإجازة. هاي الجملة تشير إلى الثمرة الثالثة والرابعة، الثالثة والرابعة، قضية تجدد القابلية، تجدد المالية. الثالثة قضية أنه اشترى عبد مسلم أو مصحف وكان حال الشراء كافر مرتد ملي، بعديا أسلم وقت الإجازة هو كان مسلم، ثمرة الثالثة. والثمرة اللي قلنا عنه تجدد القابلية. الثمرة الرابعة قضية مال باع أو اشترى الثمرة قبل انعقادها أو اشترى التمر قبل بدو الصلاح، ثم حال الإجازة الثمرة انعقدت ورجعت المالية للثمر، والتمر بدا صلاحها بالإحمرار أو الإصفرار، رجعت المالية للتمر. في هذين الموردين الشيخ رحمه الله يقول المعاملة من الأساس، من الأول لا تنعقد، ما ممكن، لا يصح بيع الثمر قبل انعقادها، لا يصح بيع التمر قبل بدو الصلاح، وهكذا لا يصح بيع العبد المسلم أو المصحف على المرتد الملي ضمن المدة التي أمهل بها أو أمهل فيها حسب التقرير اللي قررنا أمس. لذا قال: نعم ما ذكره كاشف الغطاء أخيرا من تجدد القابلية بعد العقد حال الإجازة الثمرة الثالثة والرابعة، قال: لا يصلح ثمرة للمسألة. ليش؟ لبطلان العقد ظاهرا على كلا القولين، كشف نقل. وكذا الثمرة الخامسة، الثمرة الخامسة، وكذا فيما لو قارن العقد الفضولي، شنو قارن؟ فقد الشرطي. أصلا العقد ما ينعقد من البداية لأنه فاقد الشرط، شلون ينعقد صحيحا حتى بعدين نقول يا بل الشرط إجا حصل على الكشف ماذا وعلى النقل ماذا؟ لا تصل النوبة علما إلى الكشف والنقل بعد أن كان العقد من الأساس باطلا. القول بالكشف والنقل وتبيان الثمرة المترتبة عليهما فرع ماذا؟ فرع أن المعاملة قد انعقدت. أما إذا لم تنعقد من الأول فلا تصل النوبة إلى القولين الكشف أو النقل. وبالجملة إذن ثلاث ثمرات ارتضى بها الشيخ الأعظم وناقش اعتراض الجواهر عليها، وثلاث ثمرات من ثمرات كاشف الغطاء لم يرتضي بها الشيخ الأعظم. وبالجملة فباب المناقشة في ماذا؟ المناقشة في الثمرات، المذكورة في كلام كاشف الغطاء. يقول المناقشة بابها مفتوح وإن كان واسعا، وإن كان واسعا، لذلك نجد الشهيد، لذلك نجد صاحب الجواهر ماذا؟ قد ناقش فيها بأسرها. فباب المناقشة في الثمرات المذكورة وإن كان واسعا إلا أن الأرجح في النظر ما ذكرناه. يقول ولكن حيث أن صاحب الجواهر قال خوه باب المناقشة واسع، بس مو كل مرة باب المناقشة واسع فمعناته أي شيء ينقدح في الذهن من المناقشة نسلم بها. لذا يقول إلا حيث أن صاحب الجواهر رحمه الله اعترض على ما أفاده كاشف الغطاء وجعل عنوان اعتراضه مسألة ومطلب استمرار قابلية التملك، فمن هذه الناحية لم يكن اعتراضه قدس سره بتام في نظرنا، إن هو ما قبل قضية استمرار وأنه ما عندنا الدليل على لزوم الاستمرار. فلذا الأرجح في النظر خلاف ذلك. يعني بالمحصلة النهائية ثلاث ثمرات مما ذكر في كلام الكاشف تامة، واعتراض الجواهر غير وارد عليها، وأما الثلاثة الأخرى فهي غير منعقدة أساسا، فما اعترض به صاحب الجواهر تام في محله، إلا أن الأرجح في النظر ما ذكرناه. وربما يقال بظهور الثمرة في تعلق الخيارات. ثم جاء قدس سره في المقطع الأخير من كلامه الشريف مبينا مجموعة أخرى من الثمرات المترتبة على مبدأي الكشف والنقل. الثمرة الأولى تظهر الثمرة في تعلق الخيار. بيان ذلك أن الطرف الأصيل في المعاملة الفضولية اشترى متاعا من الفضول، ثم بعد المعاملة وقبل صدور الإجازة من المالك الأصيل ثبت للمشتري سبب للخيار كخيار العيب مثلا بأن ظهر أن المتاع المبيع معيب وأن عيبه كان حين المعاملة ولم يكن المشتري الأصيل مطلعا على حال العيب. فهنا تظهر الثمرة فرع ألف إن جعلنا الإجازة اللاحقة من المالك إن جعلناها كاشفة فلا يثبت الخيار للمشتري الأصيل، بل يكون البيع لازما. لما وذلك باعتبار احنا جاي نشتغل على مبنى الكشف وانه من اول المعامله باعتبار ان العيب قد حدث في ملكه. وهذا إجازة كاشفة يكشف عن منه عن الصحة من أول انعقاد العقد، فمعناته العيب صار وين؟ صار في ملكه، في ملك المشتري الأصيل. وإذا كان العيب حادثا في ملكه فلا مبرر أن نلقي المسؤولية واللوم على شخص آخر، أي نثبت الخيار للمشتري الأصيل حتى يرجع به على منه؟ على البائع اللي هو الشخص الآخر. هذا هو بعد في ملكه حدث العيب، فلا يثبت خيار العيب له. ب وأما إذا جعلنا الإجازة ناقلة فنتيجة ذلك ثبوت خيار العيب للمشتري الأصيل، وأن البيع يكون جائزا. هذا ليش؟ وذلك لوقوع العيب في ملك البائع. إيمو النقل من التأثير يبدأ على النقل من حين الإجازة، يعني مو من قبلها، من قبلها أي شيء أكو بملك البائع. وذلك لوقوع العيب في ملك البائع، وحين النقل والانتقال كان المتاع معيبا فيثبت للمشتري الأصيل خيار العيب. هذا ما ذكره بقوله بظهور الثمرة في ماذا؟ في تعلق الخيارات، في تعلق الخيارات. بس احنا ذكرنا كمثال خيار العيب، نفس الكلام في خيار الغبن. اشترى الأصيل من الفضولي متاع قيمة، بعدين وراء المعاملة قبل صدر الإجازة تبين أنه مغبون في هذه القيمة، يعني هو بايع لي مثلا. قضية خيار المجلس لا ينعقد فيه أو لا تنعقد فيه هذه الثمرة، فلذلك تفصيل الكلام يأتي إن شاء الله في مبحث الخيارات هناك، أنه خيار المجلس هل تنعقد فيه أو المعاملات الفضولية هل يثبت فيها خيار المجلس أم لا؟ أيضا يأتي كلام في محله إن شاء الله. ثم قال الثمرة الثانية، وبظهور الثمرة وين؟ في حق الشفعة. هذا الثمرة الثانية، بيان ذلك أن المالك الأصيل له قطعة أرض، جاء الشخص الفضولي باع فضولا نصف هذه الأرض مشاعا لشخص ولنفرضه زيد، فهنا المشتري الأصيل في هذه المعاملة هو زيد، وطرفه المقابل في المعاملة الشخص الفضولي، والطرف الأصيل المشتري الأصيل هنا هو زيد. ثم بعد مدة إن هاي المعاملة فضولية المالك ما يدري لحد الآن، ثم بعد مدة باع المالك الأصيل بنفسه، باع نصف قطعة أرضه مشاعا لشخص آخر وهو بكر. لحد الآن ما يدري، هو من حقه يبيع نصف قاعة لبكر مشاعا. ثم بعد البيع اطلع المالك على القضية وأن هناك شخصا فضوليا قد أقدم على هكذا معاملة، ثم بعد اطلاعه أمضى وأجاز معاملة الفضولي. قال خوي سالي اللي صار بعد صار أمضى. فهنا تظهر الثمرة، فهنا تظهر المصار إجازة إجتي فرع ألف. إن جعلنا الإجازة كاشفة فنتيجة ذلك أن المشتري الأصيل وهو زيد في مثالنا في الواقع، الإجازة قلنا شنو كاشفة يعني من أول العقد، فنتيجة ذلك أن المشتري الأصيل وهو زيد في الواقع من أول العقد وقبل معاملة نفس المالك، مو المالك بعدين وراء المعاملة الفضولية بعشرة أيام بأسبوع بيوم باع نصف المشاع. فنتيجة ذلك أن المشتري زاد في الواقع من أول العقد وقبل معاملة نفس المالك الأصيل كان قد صار مالكا للنصف المشاع، وفي الواقع كان قد صار شريكا مع المالك الأصيل، والإجازة كاشفة، وفي الواقع كان قد صار شريكا مع المالك الأصيل فارز، ثم بعد ذلك شريكه أعني المالك، شريكه شريك المشتري أعني المالك قد باع النصف الآخر من الأرض، فيثبت للمشتري الأصيل أعني الشريك يثبت له حق الشفعة. ولا تعلمون أنه حق الشفعة يثبت لمن؟ لشريك الإنسان. يقول بما أنه أنت بعت فأني أولى بحق الشفعة حق الاشتراك، قبل ما يجي فد إنسان غريب ويدخل علي في القاع فأني أولى أن أشتري منك، فيثبت لمن؟ للمشتري الأصيل حق الشفعة فرع ألف. فرع باء، وأما إن جعلنا الإجازة ناقلة فنتيجة ذلك أن المشتري الأصيل زيد إنما صار مالكا من الآن، أي من حين مجيء الإجازة، أما قبل ذلك سنفرض وراء أسبوع جت الإجازة، أما قبل ذلك كان المالك الأصيل قد ملك النصف المشاع لشخص آخر وهو بكر، وذلك الآخر أعني بكر كان قد صار شريكا مع المالك، فحينئذ يثبت حق الشفعة لذلك الشخص الآخر أعني بكر لا للمشتري الأصيل أعني زيدا. هذا هو الفرق. على الكشف حق الشفعة يثبت لمن؟ للمشتري الأصيل في المعاملة. على النقل لا، حق الشفعة ما له علاقة بالمشتري الأصيل، وإنما يثبت المن لذلك الشخص الآخر اللي هو بكر في مثالنا. لذا قال وحقي، هذا وحقي لأنه عطف على في، يعني وربما يقال بظهور الثمرة وين في حق الشفعة. ثلاثة، تظهر الثمرة في احتساب مبدأ الخيارات. ثلاثة، تظهر الثمرة في مبدأ حساب الخيار. بيان ذلك، أن بعض الخيارات في الشريعة المقدسة ذو مدة، وعين الشارع له مدة كخيار الحيوان مثلا، فإن مدة خيار الحيوان 3 أيام. فحينئذ لو باع الفضولي حيوانا لمشتر يثبت للمشتري خيار الحيوان 3 أيام. لحد الآن لا كلام، نقطة رأس السطر، إنما الكلام في أن مبدأ حساب 3 أيام من أين؟ من نبدأ نحسب 3 أيام؟ علامة استفهام. هل أن مبدأ حساب 3 من زمان العقيد أم لا من زمان صدور الإجازة؟ علامة استفهام. هنا تظهر الثمرة. فإن جعلنا الإجازة من المالك كاشفة فمبدأ حساب 3 من زمان العقد، وأما إن جعلنا الإجازة ناقلة فمبدأ حسابها من زمان الإجازة. قال: واحتسابي مبدأ الخيارات 4. وتظهر الثمر في معرفة مجلس الصرف والسلم. بيان ذلك أن المعاملة الفضولية وقعت بين طرفين، وكانت هذه المعاملة الواقعة متمثلة ببيع الصرف، وأنتم تعلمون أن شرط صحة بيع الصرف التقابض في المجلس فارزة، أو كانت تلك المعاملة متمثلة بين الفضول والأصيل، أو كانت تلك المعاملة متمثلة في بيع السلم السلف، وأنتم تعلمون أن شرط صحة بيع السلم قبض الثمن في المجلس، مو المثمن، يعني بيع سلم قبض الثمن في المجلس فارزة، ثم صدرت الإجازة من المالك للمعاملة الفضولية. فهنا من شرط صحة هذين البيعين أن يكون هناك قبض وتقابض في المجلس، من شرط صحة البيعين الصرف والسلم أن أكو قبض، أن أكو تقابض ويكون في المجلس فارزة. إذا عرفتم هذا فسؤال البحث: أي مجلس يكون هو المعتبر والملاك بحيث يقع القبض يقع التقابض فيه؟ علامة استفهام. هل المعيار على مجلس العقد أم على مجلس الإجازة؟ مجلس العقيد يوم السبت في الدار الفلانية، مجلس الإجازة بعد أسبوع في القاعة الكذائية مثلا، فأي مجلس هو المعيار هو المعتبر؟ حتى نصحح بيع الصرف وبيع السلم، يصير القبض والتقابض في ذاك المجلس، مجلس العقد أم مجلس الإجازة تظهر ثمرته. فإن جعلنا الإجازة كاسفة فالمعتبر والملاك مجلس العقد، وإن جعلنا الإجازة ناقلة فالمعتبر والملاك على مجلس الإجازة. لذا قال ومعرفة مجلس الصرف والسلم خمسة وتظهر الثمرة في الأيمان جمع اليمين والنذور. هاي الأيمان والنذور مرة تتعلق بمال البائع ومرة تتعلق بمال المشتري، بيان ذلك. وقعت المعاملة الفضولية وبعد المعاملة الفضولية وقبل صدور الإجازة المشتري الأصيل نذر أو حلف أن يصرف المبيع. مرة ناخذ المبيع ومرة نفس الفرضية، بس ينذر أو يحلف على الثمن مو على المبيع. فهاي الثمرة بها ألف وباء، يعني خلينا نقول بها مقطعين. المقطع الأول بعد المعاملة وقبل الإجازة المشتري الأصيل نذر أو حلف أن يصرف المبيع في طريق الخير والبر، ثم صدرت الإجازة. فإن جعلنا الإجازة كاشفة فنتيجة ذلك انعقاد نذره، انعقاد حلفه. لما؟ باعتبار أن نذره قد تعلق بمال نفسه، نفس المشتري، مكشف وبالمبيع. هو منطي فلوس، فالمبيع بعد دخل في ملكه من مين؟ من أول انعقاد العقد. فالنذر بما يتعلق؟ يتعلق بمالي نفس المشتري، فينعقد النذر وعليه وفاؤه. وأما إذا جعلنا الإجازة ناقلة فنتيجة ذلك أن نذره غير منعقد. ليش؟ لكونه غير مالك حال النذر. يمو النقل من حين الإجازة، أما قبل الإجازة لا، هو مايك لم يكن مالكا، نذر على فد مال آخر. لكونه غير مالك للمتاع يعني للمبيع حال النذر، وكذا يمينه. هذا المقطع الأول. المقطع الأول اللي قررنا راح يصير ويا العبارة شلون لف ونشر مشوش، مو قال بمال البائع أو مال المشتري. بس احنا قدمنا مال المشتري، يعني المبيع شنو؟ مال المشتري. بعد المعاملة بعد البيع المبيع مال منه؟ مال المشتري. المقطع الثاني نفس الفرضية المشتري الأصيل نذر أو حلف على أن يصرف الثمن، لا مو المبيع، الثمن، المال المنتقل عنه اللي صار مال البائع، اللي صار مال البائع. نذر أو حلف على أن يصرف الثمن في وجوه الخير، ثم صدرت الإجازة. هنا شصر الثمر بالعكس مو فرع ألف. فإن كانت الإجازة كاشفة فنذره باطل غير منعقد. ليش؟ لأن نذره قد تعلق بمال البائع، مو مال المشتري. الثمن طلع من ملكه راح في كيس البائع. فإن كانت الإجازة كاشفة فنذره باطل لأنه قد تعلق بمال الغير. وأما إذا جعلنا الإجازة ناقلة فنذره صحيح لأن نذره قد تعلق بملكه. قال والأيمان والنذور المتعلقة مرة بمال البائع، هذا اللي قررناه بالمقطع الثاني، أو بمال المشتري اللي قررناه بالمقطع الأول. 5-6 وتظهر الثمرة أيضا في العقود المترتبة على الثمن أو المثمن، هذا يأتي إن شاء الله تعالى في من باع شيئا ثم ملكه، يأتي محله في تلك المسألة، من باع شيئا ثم ملكه تأتي هذه المسألة إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.